أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا في موازين حسناتنا يوم القيامة. وبعد، فبفضل الله تبارك وتعالى هذا هو لقاؤنا العاشر في هذه السلسلة الميمونة المباركة، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا بالأمس القريب بفضل الله عز وجل عن سنة من سنن الله في الخلق، ألا وهي سنة التدرج. وكنا على موعد في لقاء جديد مع هذه السنة، بعد أن استعرضنا بالأمس كيف تدرج الله عز وجل في خطابه للجماعة المؤمنة، وهو يحولهم من القبلة إلى بيت المقدس إلى قبلة البيت الحرام، وكيف علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نمهد لكل أمر ندخل عليه أو نقدم عليه، وكيف علمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نتدرج في كل أمورنا حتى نصل إلى ما نصب، وحتى ندرك ما نتمناه بإذن الله عز وجل. نستكمل اليوم بإذن الله عز وجل مع سنة التدرج، لنتعرف على أنواع التدرج. كيف حرم الله عز وجل الخمر كمثال على سنة التدرج، وكيف حرم الله عز وجل الربا، إلى غير ذلك من النماذج التي نستدل بها على سنة التدرج كسنة ربانية أودعها الله في كتابه، وأودعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، بل وكيف عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه السنة الميمونة المباركة في تربيته لأصحابه وفي دعوته للناس إلى الله عز وجل. فنقول وبالله التوفيق، من الأمور التي تدلنا في القرآن على أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا سنة التدرج، أن الله تبارك وتعالى لم ينزل القرآن جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نزله منجما، أي مفرقا على حسب النوازل والوقائع والأحداث. كلما جد جديد، وكلما حدث حادث، وكلما وقعت واقعة في المجتمع، إذ بأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما ليشرع أمرا جديدا أو ليصحح خطأ وقع فيه بعض الناس أو ليوضح ما التبس عليهم فهمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يحدثنا عن ذلك في كتابه كما في سورة الفرقان، فيقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكما قال تعالى أيضا في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني نزلناه مفرقا ومنجما حسب ما تقتضيه حاجة المجتمع إذ ذاك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت سنة التدرج من السنن الربانية البارزة والظاهرة في إنزال القرآن، فنزلت آيات القرآن في 23 عاما هي عمر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة على ذلك أيضا موضوع تحريم الخمر. الله عز وجل يعلمنا كيف نراعي عوائد الناس، وكيف نراعي أمزجتهم، وكيف نتعامل مع ما ألفوه وما عهدوه وما تعودوا عليه، حتى لا نصطدم بالناس في دعوتنا، وحتى لا نظهر للناس أو حتى لا يعتقد بعض الناس أن الإسلام دين، أن الإسلام دين تعصب أو دين تشدد أو دين يضيق على الناس في ملذاتهم وشهواتهم. رب العالمين سبحانه وتعالى في مسألة الخمر أشار في سورة النحل من طرف خفي إلى أن هذا الخمر شيء غير مرغوب وغير مستحسن عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فسمى ما هو غير الخمر سماه رزقا حسنا، أما الخمر فلم يصفه الله عز وجل بهذا الوصف، فكان هذا على سبيل سنة التدرج. فحدثت بعض أو حدث بعض النفور عند النفوس المؤمنة كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يسم الخمر بأنه رزق إيه حسن. طيب، في كل مرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يستحسن أن يكون الإنسان المؤمن الموحد يتعاطى ما يذهب عقله وما يغطي على فكره وما يجعله شخصا آخر، شخص غير يعني غير مهيئ لأن يقف بين يدي الله وغير مهيئ لأن يتعامل مع الناس. فكان في كل مرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت المرحلة الثانية في سورة البقرة أيضا على سبيل التدرج وليس على سبيل النسخ، فقال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكانت المرحلة الثانية التي فطن إليها بعض الناس إن الخمر وإن كان فيه بعض المنافع لهم من وجهة نظرهم فإن إثمه وضرره أكبر عند الله من نفعه. فحدث حدث بعض التنافر من موضوع الخمر. شوف كده رب العالمين سبحانه وتعالى مع إن كان ممكن بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة رب العالمين سبحانه وتعالى يحرم الخمر تحريما نهائيا، لكن ربنا يا اخواننا بيعلمنا ان القرآن ده منهج حياة، القرآن ده كتاب دعوة، الكتاب ده منهج حكم، الكتاب ده منهج معيشة نحيا به ونلقى الله به بإذن الله عز وجل، علشان وإحنا بنتعامل مع الوقائع والأحداث نشوف إذا كان رب العالمين القوي القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، كيف أنه لم يحرم الخمر جملة أو دفعة واحدة. فالنفوس تهيأت في المرحلة الثانية دي إن في شيء جاي في السك. وشوف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتبين لك كيف تدرجت الدعوة في مسارها، وهنبين الكلام ده إن شاء الله بإذن الله بعد شوية، لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي حديثا أو تقول إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يعني أول ما أنت تجد تشوف القرآن المكي والقرآن المدني هتلاقي إن القرآن المكي من أهم وأبرز خصائصه إن هو يعتني بذكر الجنة والنار، يعتني بذكر العذاب وذكر النعيم، يعتني بقضية التوحيد وقضية البعث وقضية الرسالة وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما تكلمش القرآن عن المكي عن حدود ولا تشريعات ولا عن زكاة ولا لا. ليه؟ لأن بيراعي إن الناس لسه في مهد الدعوة، الناس لسه في منشأ أو في مهد الرسالة. فقالت إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني خلاص بقى الناس تمكن الإيمان من قلوبهم ودخل الناس في الإسلام وكثر عددهم نزل الحلال والحرام. شوف بقى الكلمة اللي جاي يقول إيه، بتقول إيه، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. عشان نتعلم إزاي حتى لما نيجي، مش بكلمش على الدعاء بس، لأن أي مسلم داعية إلى الله عز وجل في مجاله، الرجل الأب داع إلى الله عز وجل في بيته، والأم داعية إلى الله عز وجل في بيتها. طب كيف هنتدرج مع أولادنا في الأمر وفي النهي في التربية في غرس مكارم الأخلاق؟ فنبدأ كده بالأهم فالمهم بتدرج بلطف بسماحة، لا نصطدم بغرائز الناس ولا نصطدم بعوائد الناس، بل نتدرج بهم شيئا فشيئا إلى أن نصل بهم إلى بر الأمان الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. الآن ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري يعلق على هذا الحديث يقول فقد أشارت رضي الله عنها وأرضاه إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها أبدا، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف. لما إنسان واخد كده متعول على حاجة بقاله 20-30 سنة 40 سنة ولا 100 سنة عوايدهم كده شرب الخمر، لدرجة ان الخمرة كانت عندهم كده زي المية في بيوتنا الان. فالنفوس بتنفر لما يجي واحد كده يأمرها على طول من اول طريق من اول دعوة ان هي تترك هذا المألوف. شوف الاسلام تدرج بهم ازاي، زهدهم في الخمر شيئا فشيئا. اول مرة قال لهم الخمر ده شيء مش مستحب وغير مستحسن ولا يطلق عليه انه رزق حسن. في المرحلة الثانية قال لهم فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. في المرة الثالثة برضو سيدنا عمر هنا قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الثالثة في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر، وانتم عارفين أن كل شيء في الكون بقدر، وهنلتقي إن شاء الله مع سنة التقدير. ربنا قدر كده، رجل داخل الصلاة فقرأ بالناس قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. الله الله الله، ليه؟ كان شرب خمر أذهبت عقله، فجه يقرأ القرآن فغلط، أخطأ في القرآن، فنزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب، فبقوا يسيبوا الخمرة في وقت الصلاة ويشربوها بعد انتهاء الصلاة. وانا عاوز تتخيل أكيد، وحضرتك برضو أثق في ذكائك وفي فطنتك، إن في كل مرحلة بتنزل فيها آية من آيات أو من مراحل تحريم الخمر، أكيد إن في ناس بتبتعد عن الخمر من الصحابة أو بيتخففوا من شرب الخمر، خصوصا بعد هذه التنبيهات وهذه التلميحات وهذه الإشارات التي نزلت بخصوص الخمر في كتاب الله عز وجل. برضو سيدنا عمر في المرحلة دي دعا ربه عز وجل، وهو الملهم وهو المحدث، لأن في كل أمة محدثين، فإن يكن في هذه الأمة فعمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت المرحلة الرابعة والأخيرة التي جاءت بتحريم الخمر، وهي في سورة المائدة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عندها قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال معه الصحابة، انتهينا يا ربنا انتهينا. ليه؟ أربع مراحل، خلاص وصلت المرحلة بهم في المرحلة الرابعة، إن خلاص بقت النفوس مستعدة لأن تترك هذا المألوف، لأن تترك ما تعودت عليه لعشرات بل لمئات السنين. فعلى الفور قالوا انتهينا يا ربنا انتهينا، حتى قال أحد الصحابة أظن سيدنا أنس بن مالك، قال لك فقاموا إلى قدورهم التي كانوا يشربون منها الخمر فأراقوا ما فيها من الخمر، قاموا دلقوا الخمرة، قال لك حتى سالت بها طرقات المدينة. شوف كان الخمر عندهم كتير قد إيه، حتى سالت بها طرقات المدينة. وكان هذا على سبيل سنة الإيه؟ التدرج. طيب لما تيجي تبص على قضية زي قضية تحريم الربا في سورة الروم، ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى أن الربا خلاص دي مرحلة من مراحل تحريم، فقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. تمام. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال لهم الناس اللي بيطلع زكاة وبيطلع قروض حسنة هم دول الناس اللي ربنا يديهم الثواب الجزيل ويضاعف لهم الأجور، أما اللي يدي مال بالربا فهذا ليس له أجر عند الله، وماله هذا لا يربو عند الله عز وجل، لا يمثل أي شيء في موازين الحق سبحانه وتعالى. فحدثت عند النفوس نفرة كده برضو من ناحية الربا. جات المرحلة الثانية في سورة آل عمران في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فكانت المرحلة الثانية ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عن أن نأكل الربا أضعاف مضاعفة. الله، طب وإيه الفرق بين إن إحنا نأكل أضعاف مضاعفة ولا نأكل ضعف واحد ما كل ربا؟ فحدثت برضو أو حدث بعض النفور عند النفوس، لحد ما جاءت الآية الأخيرة في سورة الإيه؟ البقرة، وبرضو بنداء إيماني، وإحنا عارفين وقلنا إذا كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فانتهى الصحابة عن أكل الإيه؟ عن أكل الربا، وكان ذلك على إيه؟ على سبيل التدرج. وحتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع في حجة الوداع وقال: وكل ربا في الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربا عمنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك معايا؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو القادر، يعني بلاش حتى ان ربنا هيأمر وخلاص والناس ممكن تلتزم او ما تلتزمش، لا، ده قادر، ان كمان ربنا قادر ان هو يحول القلوب ان هي تستجيب لامر الله سبحانه وتعالى. ربنا ينزل الامر ويأهد قلوب الصحابة اللي نزل عليهم القرآن ان هم يستجيبوا لهذا الامر من اول وهلة. لكن اتفقنا ان القرآن منهج حياة. القرآن ده هتدعو به في الجزيرة العربية، وهتدعو به في شمال افريقيا، وهتدعو به في مجاهل افريقيا، وهتدعو به في الامريكيتين، هتدعو به في اوروبا، تدعو به في اسيا وفي شرق. فلازم تتعلم كيف تتدرج بالناس في الدعوة الى الله عز وجل حتى تصل بهم الى الطريق الصحيح والى القول السديد الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في مسألة الرق، في مسألة تحريم الرق، أو في مسألة التخفيف من مسألة الرقيق، الإسلام عمل إيه في مسألة الرقيق دي اللي هو العبيد؟ عمل إيه؟ ضيق المنابع ووسع منافذ الإيه؟ منافذ التحرير، فجعل بعض الكفارات فيها تحرير رقبة، ووعد بالأجر الجزيل من يحرر عبدا في سبيل الله عز وجل. الشيخ القرضاوي بيتكلم عن مسألة الرقيق، بيقول برضو، بيتكلم عن سنة التدرج، وأنا حريص أن أنا أنقل كلام أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا عشان ندعم الكلام، وعشان إحنا عارفين إحنا بنقول إيه، والناس اللي بتسمع عارفة هي بتسمع إيه ومدى المصداقية في الكلام إيه. فالشيخ القرضاوي عليه رحمة بارك الله في عمره بيقول: ولعل رعاية الإسلام للتدرج هي التي جعلته لا يقدم على إلغاء نظام الرق الذي كان نظاما سائدا في العالم كله عند ظهور الإسلام، وكان محاولة إلغائه تؤدي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعية. خد بالك من كلمة إيه؟ تؤدي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعية، عشان يتفطن بعض إخواننا الدعاء وهو بيدعو إلى الله. بقول لنفسي وبقول لمعاليه: خد بالك وانت بتدعي، شوف المجتمع اللي انت بتدعو الى الله شكله ايه ووضعه ايه، لانك انت ممكن تحدث فتنة وزلزلة اجتماعية من حيث لا تدري ولا تحتسب. يعني لما واحد ينزل قرية من القرى ويقول للناس زي ما بيقول البعض بالنسبة لصلاة الفجر ان هي متأخرة او متقدمة او ما شابه من ذلك، عشان بس برضو ما اخشش في تفصيل هذه المشكلة. وتخيل لما انت تقول للناس ان صلاة الفجر بتاعتكم ديت مش مظبوطة، كيف او ما الذي سيحدث على اثر هذه الكلمات؟ لما تيجي مثلا في مجتمع ريفي واخدين على ان هم يصلوا الفجر ويقنطوا او يعملوا دعاء القنوت كل يوم في الركعة الثانية على المذهب الشافعي، وتيجي حضرتك كده مسكت لك مسجد في اي قرية ولا يا اخوانا ده الوضع كده، لا انا مش مختلف معاك، إنما الواجب إيه؟ كراجل قريت القرآن وعرفت شوف ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا إزاي وبيبين لنا سنة التدرج إزاي أنا الأول أفرش وأعمل قاعدة عريضة في المسجد اللي أنا فيه، وذاكر وتعلم وألف قلوب الناس وخلي الناس تحبني وتثق في كلامي، وبعد كده أنت بطريقة آلية وديناميكية هتقول لهم يمين يمين شمال شمال، ما حدش يقول لك خلاص. ليه؟ حبوك، وحبك الشيء يعمي ويصم، وزي بيقولهم حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. إما كانش في ثقة بينك وبينه ومفيش حب وانت كده ما مالتش دماغهم، والله لو قلت لهم ايه انسى ان يستجيبوا. لكن لو ربيت جثور من الثقة هيعرفوا ان انت راجل مذاكر وراجل مطلع، وبتقول لهم ان الارجح كذا، واللي انتوا بتعملوا ده مرجوح، وان احنا يجوز لنا احنا نعمله كل فترة، لكن على طول ما ساعتها اقول لك سمع الوطاع. فشوف الشيخ قرضاوي بيقول ايه، بيقول لو الاسلام جه والبيوت مليانة رقيق، وده نظام ايه، نظام اقتصادي كان بالنسبة لذلك الوقت يعتبر من ايه، من اعمدة الاقتصاد في ذلك الوقت، هو نظام التجارة الرقيق. فقال لك وكان محاولة الغائه تؤدي الى زلزلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكمة في تضييق روافده بل ردمها كلها. الاسلام عمل ايه، ردم كل الروافد اللي يجي منها الايه الرقيق. طب لسه في رقيق هنعمل ايه، يوسع بقى ايه، يوسع المصارف اللي تخلي الرقيق دول احرار في سبيل الله. قال لك فبل ردمها كلها ما وجد الى ذلك سبيلا، قال لك وتوسيع مصارفه الى اقصى حد، فيكون ذلك بمثابة الغاء الرق بطريق التدرج باستخدام سنة التدرج. افرض انت رحت بلد او في اي مكان عندهم ضريح في هذا المكان، اول خطبة انت خطبتها يا مولانا عن الشرك وعن الاضرحة وا 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 وا، ابقى قابلني لو طلعت المنبر تاني، وبقابلني لو دخلوك البلد تاني اصلا. وانت طبعا انت عارف الجماعة دول ازاي بقى عندهم اعتقاد في المقام وازاي عندهم اعتقاد في الشيخ، نسأل الله ان يهدي الجميع. انما لا اعمل ايه، اتدرج معهم كده، اكلمهم في توحيد ربنا، اكلمهم كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، واكلمهم في اسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، وكيف ان الله هو النافع، وان الله هو الذي يعطي، وان الله هو الذي يمنع، وان الله هو الذي يخفض، وان كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. واحكي لهم قصص السابقين، شوف لما اتخذوا من دون الله اندادا حصل لهم ايه، والمشركين حصل لهم ايه. فتعمل لنفسك كده خميرة إيمانية في قلوب المدعوين، وبعدين بعد سنة بعد اتنين تيجي تقول لهم بعد ما تعلمنا توحيد وتعرفنا على أصول التوحيد وتعرفنا يعني إيه إن الإنسان يكون عنده عقيدة صافية في الله عز وجل، إيه رأيكم بقى في عم الشيخ اللي رائد جنبكم دوت، إيه رأيكم، بتدعوه بيسمع لكم، بتدعوه بيستجيب لكم، بعد كل اللي احنا تعلمنا ده كله ايه رأيكم، ما تيجوا بقى نسوي المقام ده بالارض، تخبرك معايا. لكن اول كده ما هب اشطح كده لا ينفعش. اتدرج في الحوار مع الناس، وبقول لك اذا كان ولله المثل الاعلى من قبل، اذا كان رب العالمين اللي قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبهما كيفما شاء، بيستخدم مع عباده قانون التدرج. أجي أني حلوة أني دي، يا عبد يا هزيل يا ضعيف يا حقير يا مسكين، عاوز أخلي الناس بين يوم وليلة أولياء من أولياء للصالحين، لا مش هينفع، وهفشل أكيد، حتما هفشل. يبقى لازم أجري وأتعامل مع سنن الإيه، مع سنن القرآن. ماشي يا أخوانا. أبو الأعلى المودودي بيقول إننا إذا درسنا القرآن الكريم والسنة المطهرة دراسة عميقة علمنا كيف وبأي تدرج وانسجام تم التغيير الإسلامي في بلاد العرب ومنها إلى العالم كله على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كانت الأمور تسير رويدا رويدا حسب مجراها الطبيعي حتى تستقر في مستقرها الذي أراده الله رب العالمين. الإسلام خرج من مكة وبعدين طلع على الطائف شوية، ما نفعش الكلام، رجع مكة تاني، طلع على المدينة راح الحبشة ورجع تاني، طلع من مكة على المدينة عمل قاعدة وعمل دولة وأسس للبقى للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبعدين انطلق بقى، انطلق في المشارق والمغارب. لكن أنا خربان وبيتي خربان والدنيا كلها خربان واروح انا ادعي مش لا. انسان يتدرج شيئا تلو الاخر. مش هيفوتني ابدا وانا اتكلم عن سنة التدرج ان انقل ليكم كالعادة ما قاله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في سنة التدرج. ومعلش يا اخواننا يعني انا بموت في حاجة اسمها الشيخ محمد الغزالي. البعض بينال من الشيخ عليه رحمة الله او بينتقل الشيخ في بعض الاشياء، لكن انا بقول للناس دي وبقول لنفسي لا تكن كالذبابة تحط على اقذر ما تجد. لا تكن كالذبابة تحط على اقذر ما تجد. اما لو عاوز تبقى خليك كده نحلة، خد الرحيق من الزهرة دي ومن الزهرة دي ومن البستان ده ومن البستان ده، مش كده ولا ايه؟ وانا بقول لكم بموت في حاجة اسمها الشيخ محمد الغزالي. وعاوز حضرتك كده لو تقدر تشتري الكتاب ده اسمه كيف نتعامل مع القرآن. كيف نتعامل مع القرآن، اقرأ الكتاب ده عشان مبقاش كل همك تختم القرآن 10 مرات. لا، اقرأ الكتاب ده عشان تعرف ازاي تقرأ القرآن وازاي تتعامل مع القرآن وازاي تفهم القرآن وازاي تتعرف على سنن الله في القرآن. فعشان ما طولش على حضرتك، وانا معلش اصل حبي واخدني شويه ناحيه الشيخ عليه رحمه الله، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول والذي نقراه او الذي نقراه عند علمائنا في ذلك، يعني بالنسبه لسنه التدرج، هو الاقتصار على بحث التدرج في التشريع، وياتون لذلك بمثال على تحريم الخمر. زي ما انا عملت دلوقتي كده، اول ما نتكلم عن قانون التدرج او سنة التدرج على طول نقول الخمرة اتحرمت على 4 مراحل وكذلك الربا والرقي على طول. شوف الشيخ ببصيرته النافذة ودعوته اللي هي كانت دعوة محنكة مليئة بالخبرة قال ايه؟ قال وتغيب سنة التدرج في ايه يا مولانا؟ في ايه يا سيدنا عليك رحمة الله؟ قال في العقيدة والعبادة والدعوة. ليه يا مشايخنا لما بتيجي تتكلموا الناس في العقيدة ما بتستخدموش معهم قانون وسنة التدرج ليه؟ ليه لما بتيجي تكلمهم في العبادة ما بتستخدموش سنة التدرج ليه؟ وكذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتهمل كل المعاني التربوية لسنة التدرج. والقضية المطروح أن الأحكام الفقهية إنما جاءت جوابا وعلاجا لمشكلات وحالات كان عليها الناس قبل أن يتهيأوا للانتقال إلى المرحلة التالية. فهل بالإمكان أن تعمل هذه الآيات وتلك الحلول لمواجهة المشكلات المماثلة؟ الشيخ بيطرح نظرية وبيطرح فكرة، ياريت تاخدوا لكم معايا، وإذا كنت أنا غلطان قولوا لي أنت غلطان. الشيخ بيطرح نظرية مهمة جدا. يا ترى لو أنا دلوقتي حالا قالوا لي تعالى هنشغلك داعية تعلم الناس الدين في أوروبا، ماشي يا مساه يا رب، أو في إفريقيا ماشي، يعني ماشي طيب تمام. يا ترى هروح أدعي في الأماكن دي بنفس النمط بنفس الأسلوب اللي بدعو إلى الله بيه إلى الله سبحانه وتعالى في مجتمع موحد ومجتمع مسلم؟ يا ترى مفردات الدعوة بتاعتي مع الناس دي هتبقى هي نفس المفردات اللي بستخدمها مع مجتمع مسلم موحد؟ يا ترى هاخد كل الأحكام الشرعية كده هيلة بيلة كده شروة واحدة وأقول لهم خدهم يا أوروبا ربنا فرض عليكم كل الحاجات دي، ولا أنا مطالب كرجل قريت القرآن وفهمت سنة ربنا في التدرج وفي الدعوة إلى الله خصوصا إن أنا أعلمهم الطهارة الأول وبعد الوضوء وبعدين الصلاة كده سورة الفاتحة وقل هو الله أحد تمام وافضل على كده شوي وقف بين إيدينا ربنا تمام يصلي اللهم صل على النبي تمام الإيمان رسخ في قلبه بقى يبكي كده هو بيصلي ونفسه يسمع عن ربنا أكتر ونفسه يعرف ربنا قال إيه في القرآن أكتر أديله اللي بعد كده عمله أديله اللي بعد كده. أنت شكلك كده عبد العزيز بتلخبط ولا إيه؟ الله مش بلخبط، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. وهرجع لكلام الشيخ الغزالي تاني، عمل ايه سيدنا النبي؟ ودوت برضو احنا بنتكلم عن السنن الربيه من خير السيره النبويه. عمل ايه سيدنا النبي لما بعث سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه الى اليمن؟ قال له ايه؟ بالله عليكم يا اخواننا نركز في الكلام ده عشان نعرف الحكمه العاليه لسيدنا رسول الله في الدعوه الى الله. بيقول له يا معاذ انك ستاتي قوما اهل كتاب، يعني زيهم زي اللي ضربت بيهم المثال دلوقتي بتوع أوروبا ولا بتوع أفريقيا، ممكن كمان يكونوا ما فيش كتاب أصلا. إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، هذه أول مرحلة أول خطوة أول درجة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الدرجة الثانية، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الدرجة الثالثة، فإنهم أطاعوا لك بذلك ما تطمعش بقى وما تعشمش وما تجيش على الناس، لأن اللي بيتعامل معاهم رؤوف رحيم. اعمل إيه؟ قال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. لما تيجي تاخد الزكاة منهم أو الصدقات خد الحاجة اللي تطيب بها نفوسه، الحاجة المتوسطة، لا هي خبيثة قوي ولا تيجي على أحسن فرسة هي الركوبة بتاعت الرجل ده وتاخدها منه. وإياك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. خدت بالك من دعوة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشفت كيف علم سيدنا معاذ كيف يتدرج في الدعوة إلى الله مع أهل اليمن؟ كذلك الأمر الشيخ محمد الغزالي بقى بيقول إيه؟ بيقول يا ترى الكلام ده هو والقوانين ديت في التدرج نقدر نستخدمها في كل وقت وفي كل عصر، ولا الكلام ده كان خاص بزمن النبوة بس؟ فطبعا رأي الشيخ إيه؟ إن دي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله نستخدمه في كل عصر ومصر. يعني ايه في كل عصر ومصر؟ عشان ما تفزلكش على حضراتكم، المصر اللي هو اي قطر من الاقطار او اي بلد من البلاد، في اي عصر وفي اي زمن وفي اي مكان تستخدم نفس الاسلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن وعلمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله وفي تربيته لاصحابه. فالشيخ محمد الغزالي بيقول فهل يمكن لنا أن نستخدم الحكم المرحلي تربويا ودعويا؟ يعني نقدر إن احنا نخاطب الناس في العصر الراهن بالمهم أو بالأهم فالمهم وبالأدنى فالأعلى وهكذا، مع إيماننا أو مع استصحابنا وإيماننا بضرورة الوصول إلى الحكم النهائي في نهاية المطاف، ان انا اوصل المدعو ده ارتقي به في الدعوة اتدرج به لحد ما وصله على ما استقرت عليه ايات القرآن وما استقرت عليه كلمات النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ام لا بد من تقرير الحكم النهائي ولو كانت الحالة تقتضي حكما مرحليا؟ شوف بيقول بقى كمان، والحتة دي احنا عايزينها دلوقتي في العصر اللي احنا موجودين فيه ده، هو بيقول ايه؟ بيقول وهل يمكن للمجتمع والفرد الذي ينسلخ عن الاسلام لفترات طويلة ان يعود فجأة؟ يعني ممكن كده الناس اللي هي بعيدة عن شرع ربنا بقالها 100 سنة، بعيدة عن شرع الله بقالهم 100 سنة، ما طبقناش عليهم أحكام الكتاب والسنة من أول ما سقطت الخلافة ومن أول ما سقط العمل بأحكام الشريعة الإسلامية، نيجي كده نهبد الناس على طول، تعالوا هنطبق الحدود وهنعمل وهنسوي، ولا كيف يكون التصرف؟ بيقول: وهل يمكن للمجتمع والفرد الذي ينسلخ عن الإسلام لفترات طويلة أن يعود فجأة؟ وهل يمكن أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلا بالحكم النهائي؟ يا ريت أساتذتي اللي بيسمعوني برضو يدوروا الكلام ده ويصحوا لي الكلام ده أو يعلقوا على الكلام ده. بيقول: وهل يمكن أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلا بالحكم النهائي دون تمريرها بمراحل التهيؤ؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني نفرض دلوقتي ربنا يا رب يرزقنا حكما إسلاميا سديدا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويطبق حدود الله في كتاب الله. أنا دلوقتي عاوز أقيم حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف وكل الحدود الإسلامية، يا ترى أولى بي كحاكم إن أنا أجفف منابع الزنا تمام ومنابع الخمر والمنابع اللي بتنمي الأخلاق الرذيلة والسيئة عند الناس، ولا أبدأ بتطبيق الحدود؟ يعني أجعل برات وأقفلها تمام، واجي على الخمرات وأقفلها، واجي على الملاهي الليلية وأقفلها، وحاول أنشر الفضيلة في المجتمع عبر وسائل الإعلام وأقول للإعلام الفاجر كفاية لحد كده، اركن بقى شوية، عاوزين نعلم الناس يعني إيه فضيلة ويعني إيه أخلاق حسنة، وعاوزين نعمل برامج وأفلام وثائقية ونعمل مشاهد تنمي الإيمان في قلوب الناس. بعد كده خلاص جففت منابع الزنا، ويسرت على الشباب كمان، نسيت أقول، ويسرت على الشباب في سبل الزواج بدل المهازل اللي بنشوفها دلوقتي في متطلبات الزواج بالنسبة للشاب أو للفتاة. يسرت كل السبل، اللي عاوز يتزوج يا أخوانا، وهندعم الشباب بكذا، وهندعم أولياء الأمور للفتيات بكذا، والناس كده بقى عندها أخلاق فاضلة إن هي تخفف في المهور ويرحموا بعض عشان ربنا يرحمهم. بعد كده أظن لما أجي أقول الزاني المحصن هيرجم حتى الموت، والزاني غير المحصن هيجلد 100 جلدة ويغرب عام، أظن المجتمع كله هيقول لي سمعا وطاعة، لأنك أنت خلاص نميت فينا الأخلاق الفاضلة وقويت إيماننا بالله، فنحن لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين مستجيبين، نردد مع السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فقه كتابه وفقه سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.